الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في المجلس السابق على الأحكام المتعلقة بالجنة والنار، وكذلك أيضا الميزان والصراط وما جاء في أوصافها. ونتكلم بإذن الله عز وجل في هذا اليوم على قول الرازيين: والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. الحوض هو من الغيبيات التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومردها إلى ثبوت السمع، وقد تواترت الأدلة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحوض من الغيبيات التي تواتر فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تواتر الوارد فيها في الصحيحين فضلا عن غيرهما، بل إن الحديث التي قد وردت في صحيح البخاري تبلغ حد التواتر في مسألة الحوض، وقد جاء ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، وجاء من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وحارثة، وجاء أيضا من حديث أسماء بنت أبي بكر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عند الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث جابر بن سمرة، من حديث أبي ذر وثوبان، وجاء من حديث عائشة ومن حديث أم سلمة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض العلماء أن الحديث الواردة في الحوض تبلغ 40 حديثا، ومنهم من قال أكثر من ذلك، بل ذكر بعض المحدثين كابن حجر رحمه الله إلى أن منهم من جمعها وأبلغها 80 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الواردة في ذلك في الصحيحين كافية في إثبات ذلك، بل إن الواحد منها يكفي في ثبوت مسألة الحوض، يكفي في ثبوت مسألة الحوض. ولم ينكرها أحد من السلف الصالح، لا من الصحابة ولا من التابعين، ولا شكك فيها، بل كانوا يشددون على من ينكر ذلك. وبدأ القول بإنكارها عند الحرورية من الخوارج، فإن أول من ذكر أنه أنكره عبيد الله بن زياد، وفيه حرورية، فقد شد والنكير عليه جماعة من السلف كأنس بن مالك عليه رضوان الله، فإنه لما قيل له إن عبيد الله ينكر الحوض، فقيل له: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، لقد أدركت عجائز المدينة إذا صلين يسألن الله الورود على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن هذا من المسائل حتى عند العجائز فضلا عن غيرها. فهذا يدل على قطعية الثبوت. وإذا قلنا بتواتر ذلك واستفاضته، دل على أن من أنكر ذلك فهو على خطر عظيم، وإنما يحترز بعض الأئمة من أهل السنة في عدم تكفير منكر الحوض، قالوا: لأن هناك من الطوائف من تنكره على الحقيقة وتثبته على المعنى، وذلك أنهم يقولون، وذلك قول الخوارج، يقول: لا ننكره من جهة وروده، من جهة الدليل، ولكن ننكره من جهة حقيقته، فنقول إن الحوض هو إكرام الله لعباده المؤمنين، ونقول إن من لوازم بعض أهل المذاهب هو إنكار الحوض كلازم قول المعتزلة، وكذلك أيضا بعض الطوائف من القدرية. فإن من أنكر وجود الجنة والنار، وأن الله عز وجل خلقهما ووجدهما سبحانه وتعالى قبل إيمان المؤمنين وكفر الكافرين، فإنه يلزم من ذلك أن يقول بإنكار الحوض، فإن العلة في ذلك واحدة. وقد ذكر غير واحد من الأئمة أن من أنكر الحوض جماعة من المتكلمين كالمعتزلة، وذلك لأنهم يعتمدون على التحسين والتقبيح والقبول والرد للمسائل الغيبية بالعقل، فإنهم يردون خلق الجنة والنار قبل ختم الله عز وجل للمؤمنين، وقبل وزن أعمالهم، قالوا: لأن وجودها قبل ذلك لا يليق بالله، وهو نوع من العبث. وهذا إنما دفعهم إلى ذلك دفعهم إلى ذلك أمران. الأمر الأول هو التحسين العقلي، والأمر الثاني أن المعتزلة والقدرية يقولون بنفي القدر، يقولون بنفي القدر، ولازم ذلك كما هو متقرر وتقدم الإشارة إليه أن من نفى القدر يلزم منه أن ينفي العلم. وتقدم أن القدرية الذين ينفون القدر أنهم على نوعين، غلاة الذين ينفون القدر وينفون العلم، وهؤلاء أتباع معبد الجهني وغيره، فإن هؤلاء في انصرام. ولكن هناك من ينفي القدر ويثبت العلم، ولكن من جهة، ولكن يأخذ بلوازم نفي العلم، يأخذ بلوازم نفي العلم، فيستثقل نفي العلم ولكن يأخذ بلوازمه. ومن لوازمه هو أن الله سبحانه وتعالى يعلم من يكون في الجنة ومن يكون في النار، ويعلم منازلهم وأحوالهم، ويعلم من يكون في هذا القصر ومن يكون في ذاك، ومن يكون في هذا الموضع من النار ومن يكون في هذا الموضع. فالله عز وجل له الكمال في علمه سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا نقول إن ما يتعلق بهذه المسألة أخذوا بلازم نفي العلم، أخذوا بلازم نفي العلم، فنفوا ما يتعلق بمسألة الحوض والعلة العقلية عندهم في ذلك. قالوا إن عدد الواردين للحوض، إن عدد الواردين وعدد الداخلين إلى الجنة وعدد الداخلين إلى النار وأعيانهم، أن هذا لم يتحقق بعد، هذا اللازم الذي لم ينطقوا به. وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا التقرير، أن كثيرا من اللوازم التي لا يلتزم بأصلها بعض المبتدعة يأخذون بلوازمها وإن لم يقروا بالأصل، كما في هذه المسألة. الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الحوض على ما تقدم متواترة، وقد صنف في ذلك جماعة من الأئمة كبقية بن مخلد، فإنه صنف رسالة في ذلك في المرويات الواردة في الحوض والكوثر، وذيل على ذلك ابن بشكوال في وضع ذيلا لرسالة بقية بن مخلد، وجعل ذيلها أوسع منها، فأورد الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحوض والكوثر. ونعلم أنه ثمة فرق بين الحوض والكوثر، وذلك أن الحوض ليس في الجنة، والكوثر في الجنة، الحوض ليس فيها. واختلف في موضع الحوض، فالخلاف في ذلك لا يخرج عن موضعين. الموضع الأول قالوا إنه قبل الصراط، إنه قبل الصراط، ويكون ذلك في الموقف بعد خروج الناس من الأجداث وبعثهم من القبور، فإنهم يبعثون عطاشا ثم يردون إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول إنه يكون بعد الصراط يردون إليه ويشربون منه ثم يدخلون الجنة. وثمة قول ثالث إنما قال به بعض المتأخرين جمعا بين القولين، قالوا بأن الحوض حوضين، حوض قبل الصراط وحوض بعده، وهذا لا دليل عليه، بل إن تعيين مكان الحوض لا دليل عليه قطعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمثل ما جاء في ذلك عند ابن مردويه وكذلك عند ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن الناس في الموقف هل يريدون أو يشربون الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لإنهم ليريدون الماء، إن الأولياء ليريدون إلى حياض الأنبياء. وهذا حديث ضعيف، وذلك أن في إسناد الزبير بن شبيب وكذلك أيضا راو آخر وهما مجهولان. وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أيضا في خبر موقوف ما يدل على أن الحوض قبل الصراط، وكذلك أيضا فيه كلام. ولكن نقول إن القرائن تشير إلى أن الحوض قبل الصراط، وذلك لجملة من القرائن، منها أن النعيم والمنة والفضل يكون في الحوض قبل الصراط أظهر من كونه بعده، وذلك لشدة حاجة الناس في الموقف، وكذلك أيضا بعد خروجهم من قبورهم أظهر من المنة والنعمة بعد مجاوزة الصراط، فإن مجاوزة الصراط فإن مجاوزة الصراط كافية بكونها نعمة من الله سبحانه وتعالى ومنا لعباده، وما بعد ذلك إلا دخول الجنة، إلا دخول الجنة. فالنعمة تظهر في ذلك، والامتنان إذا جاء مجملا فإنه يحمل على أعظم صوره وهي الأليق برحمة الله عز وجل وعظيم فضله. ومن القرائن في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذاد عن حوضه، أنه يذاد أقوام عن حوضه. ومعلوم أن الذين يذادون عن الحوض أنهم على صنفين، الصنف الأول من المسلمين وصنف كافرين. أما الكافرون فلا يرد واحد منهم على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للمسلمين نقول فإن الله عز وجل يحرم من الحوض من لم يغفر له الله جل وعلا من أهل الطغيان والفجور والتبديل، من أهل الطغيان والفجور والتبديل. فإذا قلنا إن الحوض يكون بعد الصراط فيلزم من ذلك أن الكفار يجاوزون الصراط ثم يذادون عنه. وإذا قلنا إنه قبل الصراط قد يذاد ويدفع أيضا الكافرون عن ورودهم إلى الحوض، وهذا ظاهر. ولهذا نقول إن ظواهر القرائن في ذلك تشير إلى أنه قبل الصراط، إلى أنه قبل الصراط، وهذا الذي يذهب إليه جمهور العلماء، كما تقدم الإشارة إلى أن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الحوض كثيرة، وقد جاء في الحوض جملة من الأدلة الدالة على وصفه والدالة أيضا على طوله، وكذلك أيضا على طعمه، وكذلك أيضا على طعم ما فيه، وكذلك أيضا جاءت الأدلة على الكيزان والأواني والقداح التي يشرب بها من جهة وصفها وجنسها من جهة أصلها الذي خلقت منه، وكذلك أيضا من جهة عددها. أما بالنسبة للحوض فنقول إن الحوض موجود كوجود الجنة والنار الآن، وذلك أنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنظر إليه من مقامي هذا، إني لأنظر إليه من مقامي هذا، وهذا دليل على وجوده. ثم أيضا إذا قلنا بوجود الجنة والنار، وجود الجنة بأنهارها وأشجارها وقصورها وخيامها وأرضها، فإن القول بوجود الحوض من باب أولى، وكذلك أيضا فإنه أجوز من جهة النظر. إلا أن الأدلة في خلق الله عز وجل للجنة والنار وجودها أظهر وأصرح، ولكن نقول إن حديث عقبة بن عامر في ذلك صريح. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن منبره عليه الصلاة والسلام على حوضه، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن منبري على حوضي. وأما صفة وضع المنبر على الحوض فالله عز وجل أعلم بها. وقد جاء من جهة طوله جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، جاء في ذلك جملة من الأحاديث، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوله مسيرة شهر، وجاء أيضا في الصحيحين أنه ما بين أيله إلى عمان، ما بين أيله إلى عمان، وبعضهم يضبطها إلى عمان، وجاء أيضا ما بين المدينة إلى أيله، وجاء أيضا ما بين الجحفة إلى أيله، وجاء أيضا ما بين أيلة إلى عدن، جاء ما بين أيله إلى عدن، وكل هذه الروايات في الصحيح. ولكن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه المسافة لبيان السعة لا لبيان الحد المنضبط الذي لا يجاوز قلة أو كثرة، قصرا أو طولا. ويعضد ذلك ويؤيده أنه جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما عن سئل عن حوضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين أيلة إلى عمان؟ قال: وأوسع وأوسع، يقول بيديه هكذا. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد بيان السعة، بيان السعة أي أن الناس لا يتزاحمون فيؤذي بعضهم بعضا، ولا يجد أيضا أحد منهم موضعا له، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الأمر أوسع أوسع من ذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام تبين السعة. ومجموع الروايات تدل عليه، ومن القرائن التي تؤكد ذلك وتؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في الصحيح لما ذكر عدد كيزان الحوض، قال عليه الصلاة والسلام: كعدد النجوم، كعدد النجوم. وجاء أيضا في حديث المستورد كما جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: كالكواكب. وهذه من جهة الكواكب والنجوم وعددها الله عز وجل أعلم بها، لا يحصيها إلا الله، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين الكثرة، لا أنها توافق النجوم عددا، فإن عدد الكواكب يختلف عن عدد النجوم، عدد النجوم أكثر من عدد الكواكب، وهكذا. ولهذا نقول إن المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أراد بذلك الكثرة، أراد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الكثرة والسعة. وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الحوض في طعمه، جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيح أن طعمه أحلى من العسل، وجاء في رواية من العسل باللبن، وهي في الصحيح، جاء في طعمه أنه أحلى من العسل باللبن في الصحيح، وجاء في الصحيح أيضا أحلى من العسل، وجاء أيضا من جهة بياضه من جهة طعمه أنه قال عليه الصلاة والسلام: أبيض من الورق، وجاء أيضا أنه أبيض من الثلج. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك. وأما بالنسبة للعواني والكيزان فجاء ذكرها بأنها كيزان، وجاء أنها أواني، وجاء أيضا أنها قداح، وثبت في الصحيح أنها من الذهب والفضة، جاء في الصحيح أنها من الذهب والفضة. وأما بالنسبة للماء الذي يكون في الحوض فإنه من الجنة، وقد دل الدليل على ذلك في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصب فيه ميزابان من الجنة، ميزاب من الذهب وميزاب من الفضة، ميزاب من الفضة. وبالنسبة لمن يرد الحوض نقول: يريدون إلى الحوض بمقدار إيمانهم، فمن كان قوي الإيمان عظيم الفضل فإنه يقدم على غيره، وتقدم معنا الإشارة في مسائل فضائل الصحابة، وينبغي أن يدرج هذا الدليل في فضل المهاجرين على الأنصار، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أول من يرد الحوض عليه المهاجر، أن يرد عليه المهاجرون، وهذا يدل على فضل المهاجرين، ولا معلم من ذكر هذا الحديث في فضل المهاجرين على الأنصار مع كثرة ما يريده ما يتكلم الأئمة على هذه المسألة، على مسألة فضل المهاجرين على الأنصار. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الورود إلى الحوض فقال: أول ما يرد عليه صعاليك المهاجرين. وهذا يدل على فضلهم، ثم يكون الناس بعد ذلك بمقدار إيمانهم وفضلهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الاتباع والانقياد. والحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وردت فيه الأدلة فهو حوض النبي الذي أكرم به، لا حوض الأنبياء، ولهذا نقول إن كل الأوصاف الواردة من جهة الحوض هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حوض غيره. ولهذا جاء في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: حوضي، يعني أنه لا حوض غيره. وهل يرد على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أتباعه؟ نقول: لا يرد عليه، ولو كان مؤمنا، لأن الله عز وجل قد جعل الحوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخصه به وبأمته، كذلك أيضا قد دل الدليل على أنه لكل نبي حوضا، قد جاء عند الترمذي رحمه الله في كتابه المسند كتابه السنن من حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا، وإنهم لا يتباهون أيهم أكثر ورودا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. وهذا يدل على أن كل أمة تتبع نبيها من جهة ورود الحوض، وكل الأوصاف الواردة من جهة الصفات الحوض وطوله وكذلك عدد قداحه وكذلك صفة الورود فيه يدل على خصيته، ويدل على خصيته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: ومنبري على حوضي، منبري على حوضي، فكان منبره عليه الصلاة والسلام على حوضه عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على الخصوصية، هذا يدل على الخصوصية. وكذلك أيضا بالنسبة لمن يحرم من الشرب من الحوض، الشرب من الحوض، وذكرنا أنهم على صنفين: المحرومون من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان. الصنف الأول قوم فجار ضلال مسلمون، فجار ضلال، إما ضلالهم بفسق وفجور، وإما ضلالهم ببدعة وتبديل، ببدعة وتبديل، فهؤلاء وإن كانوا من المسلمين قد يحرمون. الصنف الثاني من الكفار، فهؤلاء لا يردون إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يرد إليه كافر، ولكن ما قلنا من الكفار لأن هناك كفار من غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم من الكافرين السابقين، فهؤلاء إنما يذادون عن أحواض أنبيائهم، فنقول إن الكفار من هذه الأمة يدفعون ويحرمون عن الورود إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك جملة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دن أقوام عن حوضي كما يذاد أو تذاد الإبل الغريبة كما تذاد الإبل الغريبة عن الحياض، يعني إذا وردت فإن صاحب الحوض يدفع الغريبة ظنة بمائه على ملكه أن يرد عليه غيره من الناس فينقصون عليه ماءه. أراد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تمثيلا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك تمثيلا. والشرب من الحوض يكون للري والعطش وإزالة الظمأ، بخلاف الشرب من الجنة فإنه يكون استمتاعا. الجنة لا عطش فيها، وإنما الشرب فيها يكون لذة واستمتاعا. أما بالنسبة للشرب من الحوض فإن الشرب من الحوض يكون لإزالة العطش وللري، وأما في الجنة فكل ما لديهم من نعيم فإنه استمتاع، سواء كان في ملبس أو مأكل أو مشرب، فلا يطرأ عليهم عطش حتى يشربوا للري، ولا يرد عليهم جوع حتى يأكلوا للشبع، وإنما يأكلون تلذذا واستمتاعا. وكذلك أيضا في الشرب يشربون تلذذا واستمتاعا، ولأن القول بالعطش والقول بالجوع نوع من المنقصة، وهذا لا يكون في أهل الجنة. ومن شرب من الحوض فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه العطش في الوقوف إلى أن يدخل الجنة. وهنا في قول الرازيين قال: المكرم به نبينا حق. ذكرنا أن الحوض الوارد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد به هو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد به حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حوض غيره من الأنبياء. وإن كان الحديث الذي يردنا لكل نبي حوضا قد تكلم فيه بعضهم، وقد رجح الترمذي رحمه الله في كتابه السنن الإرسال، فإنه جاء من حديث الحسن عن سمرة، وجاء من حديث الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الترمذي رحمه الله في كتابه السنن قال: وهو أصح. ولكن نقول إن مقتضى رحمة الله عز وجل وسعة فضله أن الأنبياء يكونون وإن اختلفوا من جهة المقدار وكذلك أيضا المنزلة، إلا أن لأتباعهم من الأولياء والصديقين والشهداء الذين كانوا معهم لهم من جهة المقام نصيب من الكفاية، ومنها ما يتعلق بالري، ولهذا نقول إن لكل نبي حوضا. وأما بالنسبة للفضل والمزية فإن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، وأن أمته أفضل الأمم، أن أمته أفضل الأمم. وكذلك أيضا فإنه يكون من جهة السعة أن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من أتباع غيره. وهنا في قول المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم يعني أن الله عز وجل قد أكرمه وخصه به مثل هذه السعة، لا بأصل الحوض، لا بأصل الحوض، وإنما خصه الله عز وجل بتلك الخصيصة التي ليست لغيره من جهة سعته وكماله، وكذلك أيضا من جهة كثرة الواردين عليه، وكذلك قداحه وعوانيه وكيزانه. قال حق: وذلك لأن الحوض من الأمور الغيبية، ومرد الأمور الغيبية إلى السمع، والسمع قد ثبت في ذلك الدليل وتواتر واستفاض، ولم يرده أحد معتبر. والطوائف التي خالفت في ذلك المعتزلة والخوارج ومن تبعهم من نفاة القدر، فإن المعتزلة جحدوا القول بالحوض بالكلية. وأما بالنسبة للخوارج فإنهم يقولون به ولكن يتأولونه، إنهم يقولون به ولكن يتأولونه ويتأولونه بأنه كرم الله سبحانه وتعالى وفضله. ومن المسائل المهمة المتعلقة بالحوض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يذاد عنه أقوام، فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، وهذا مما يتمسك به بعض أهل البدع من الخوارج وكذلك الروافض، قالوا إن المراد بذلك هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقولون بكفرهم كل ينزله على هواه. من جهة الخوارج ينزلونه على ما يريدون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الرافضة ينزلونه على ما يريدون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبر عن أقوام ممن كانوا معه، قال فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا شامل للنوعين، إما أن يكون الردة كما حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من ارتد من العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا معدودين من جملة الصحابة، ولكن ليسوا الصحابة الذين خصوا بالفضل. وتقدم معنا الإشارة أن ما خص بالفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أما من ارتد ممن يدخل في عموم الصحبة ولم يخص بفضل لنوعه، كان يكون المهاجرين والأنصار أو مثلا لأسبقيته من السابقين الأولين أو لخصيصة كانت فيه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأزواجه ونحو ذلك، وإنما دخلوا في عموم الوصف، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي، قال النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي، أنه لا وصف لهم يجمعهم في ذلك إلا ما جمع غيرهم فيه، وهو عموم الصحبة. ويدخل في هذا الأمر لو ماتوا على الإسلام ممن ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ممن قتله الصحابة، ممن لم يفيه إلى أمر الله وقتل على الكفر، أو بقي على الكفر ولم يقتل، ممن بقي على ما كان عليه، ممن فر ولحق بفارس أو بالروم. فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أولئك، وقد يدخل في ذلك من الأفراد بغيرهم، وهذا لا ينقض الأصل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن فضل أصحابه وخيارهم وقائهم على ما كانوا عليه من جهة استقامة أمرهم، وأن النزاع الذي وقع بينهم ليس هو المراد الذي يذادون بسببه عن الحوض. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في ابنه، فقال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد، فلعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، من المسلمين، وهذا دليل على كونهم على الإسلام بخلاف القول الذي يقول به الخوارج، وذلك بأنهم يكفرون بهذا الدليل، ولا كذلك أيضا الرافضة الذين يكفرون بهذا الدليل. فنقول إنكم تكفرون لموجب أثبت النبي عليه الصلاة والسلام إسلام أولئك الذين تكفرون بدليل مستقل مما دل على أن المراد بذلك غير أولئك الذين تريدونهم، وإنما هي أهواء ينزلون الأدلة على غير مراد الله عز وجل فيها. هنا ثم قال الرازيان: والشفاعة حق. قال الرازيان: والشفاعة حق. بعدما ذكر الرازيان الجنة والنار والصراط والميزان والحوض والشفاعة والبعث، قدم قبل ذلك كله الجنة والنار، ومعلوم أن الجنة والنار هي آخر المذكورات من جهة الوقوع، فإن الصراط والميزان وكذلك أيضا الشفاعة والحوض أنها سابقة لدخول الجنة الجنة والنار، وإنما قدم ذكر الجنة والنار لأنها الغاية، فذكر الغاية وبيانها يسهل فهم الوسيلة ويشوف إليها، وهذا معلوم. كذلك أيضا فإن بيان الطريق لا بد من معرفة الغاية التي يوصل إليها ذلك الطريق، فإن الطريق الذي هو الصراط والميزان وكذلك البعث والشفاعة والحوض هذا طريق يؤدي إلى الغاية، والغاية إما جنة وإما نار، فإذا تكلم على الغاية وبينت من جهة حقيقتها وأصلها فكأنه أراد أن من سلم بهاتين وأيقن فإنه يبحث تلك المسائل الموصلة إليها، ومن لم يسلم بها ليس له أن يبحث هذه المسائل، وهي مسألة الصراط والميزان وكذلك أيضا الحوض والبعث والشفاعة، وهذا من حسن ترتيب المسائل. فذكره للشفاعة أيضا بعد ذلك وداخل في هذا الترتيب. والشفاعة في اللغة هو أن يضم طلب إلى طلب، أو بمعنى أدق أن يقال أن يضم طلب لا يقدر على الوصول لغايته بنفسه مع غيره يوصله إلى مراده، فهذه هي من جهة الشفاعة المرادة بالشريع في الشرع. وأما من جهة اللغة فكل فرد انضم إليه غيره فهو شفيع له، وتلك شفاعة، ولكن هذا معنى غير المعنى المراد به في مسألة الشفاعة التي يتكلم عليها العلماء في الآخرة. وقوله هنا الشفاعة حق، والشفاعة هي من الأمور الغيبية التي مردها من جهة الإيمان بها إلى السمع، والأدلة قد تواترت في ذلك من جهة ثبوت الشفاعة. والشفاعة لها أقسام وأنواع بحسب اعتبار أو حال المشفوع له، وبحسب اعتبار الشافع، وبحسب أيضا اعتبار الشفاعة ذاتها، حسب اعتبار الشفاعة ذاتها، فثمة اعتبارات، ولهذا يتكلم العلماء عليهم رحمة الله على اعتبارات متعددة في مسألة الشفاعة، فباعتبار الإيمان والكفر فثمة الشفاعة لأهل الإيمان، وثمة شفاعة لكافر وهي لأبي طالب وليست لغيره، ولا يدخل في ذلك أبو لهب أو لا يدخل في ذلك، وقد ورد فيها في ذلك دليل وقد تكلم عليه غير واحد، وبالاتفاق حتى من قال في دخول أبي لهب في ذلك في هذا النوع من الشفاعة فإنهم يقولون بذلك أنه لا يجاوزه إلى غيره. ثم أيضا إن الشفاعة التي تكون في هذين أنها لا تخرجهم من النار، وإنما هو نوع تخفيف. وأما بالنسبة لأهل الإيمان فإنها تكون لأهل الإيمان وهي أيضا على مراتب، هذا بالنسبة لأقسامها بالنسبة للمشفوع له، وأما بالنسبة للشافع، وأقسامها باعتبارها فنقول أيضا لا اعتبارات الشافع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والشافع من غير أمته، شافع من غير أمته. وكذلك أيضا باعتبار الشفاعة ذاتها فإنها تقسم على قسمين: شفاعة كبرى وشفاعة صغرى، وشفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة العامة هذه ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الأمور التي خصها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المقصودة كما جاء في الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي الشفاعة. والشفاعة المراد بذلك الشفاعة هي الشفاعة التي يفصل فيها الله سبحانه وتعالى في أهل الموقف إذا طال بهم المقام. ولهذا نقول إن الشفاعة التي اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع أو على أقسام ثلاثة: الأول التي تكون لعموم أهل العرض المسلم والكافر، المسلم والكافر العاصي والطائع، فإنهم إذا طال بهم المقام يحتاجون إلى الفصل فيهم في أمرهم، فيذهب كل قوم إلى نبيهم ليشفع، كل قوم لكل نبيهم أن يشفع لهم، ثم يأبون، وكل نبي يحيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي الأنبياء، فيأتي آدم، ويأتي نوح، ويأتي إبراهيم، ويأتي موسى وعيسى، فينتهى بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي عند العرش فيسجد عليه الصلاة والسلام، فيؤذن له بالشفاعة، يؤذن له بالشفاعة. وهذه الشفاعة التي تكون لأهل العرض عامة، لأهل العرض عامة. والثانية التي تكون لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. والشفاعة الثالثة في ذلك التي تكون لأقوام استحقوا النار ألا يدخلوها. فكذلك يدخل في الشفاعة في هذا النوع من الشفاعة منهم من يدخله قسما رابعا، ومنهم من يجعله خاص بكافر وهو أبو طالب، وذلك بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له، أن يخفف الله عز وجل عنه العذاب في النار، فيكون في ضحراح يغلي منه دماغه. ومنهم من يدخل في حكم أبي طالب، يدخل في ذلك أبو لهب، وقد جاء في البخاري وليس على شرطه أنه يسقى في النار بمقدار هذه، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر إبهامه يعني، وذلك لأنه أعتق مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية. وقد تكلم غير واحد على ذلك، ابن القيم رحمه الله في الزاد. وعلى كل نقول إن العلماء يتفقون على أنه لو ثبت في أبي لهب أنه لا يجوز إلى غيره، وأنه لا يتجاوز الأمر عن مسألة التخفيف، وأنه لا يخرج أحد من أهل النار من الكافرين. وأما بالنسبة لمن دخل من أهل الإيمان فإن الله عز وجل يقبل الشفاعة أقوام بالخروج من النار، كما تقدم معنا الكلام على هذه المسألة في مسألة الخروج من النار في مسألة الإيمان في أوائل الكلام على مسألة الإيمان: قول وعمل واعتقاد. وأن من يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك، واستدلال المرجئة في هذه الأحاديث على أن العمل ليس من الإيمان، على أن العمل ليس من الإيمان، أو أنه شرط كمال، أنه شرط كمال. تقدم معنا الرد على هذا أو لم يتقدم؟ تقدم معنا الرد على هذه المسألة، تقدم الرد على هذه المسألة، وذكرنا أن هذه المسألة هي القنطرة التي أدخلت جهم للوصول إلى قوله. أول الأقوال في مسألة الإرجاء هو رفع العمل من الإيمان، ثم بعد ذلك جاء الجهم ورفع القول، فأصبحت دركات. طبعا أشار إلى هذا وكيع، أشار إلى هذا وكيع بن الجراح أن المرجئة يريد بذلك مرجئة الفقهاء هم أهل الكوفة، هم الذين جسروا الجهم للقول بأن الإيمان هو المعرفة، القول بأن الإيمان هو المعرفة. ولهذا نقول أن بعض الأقوال البدعية، بعض الأقوال البدعية تفتح الباب إلى الكفر، تفتح الباب إلى الكفر. ولهذا يشدد العلماء في ذلك، يشدد العلماء في ذلك. ولهذا يقول وكيع عليه رحمة الله، يقول إن المرجئة يريد بذلك أهل الكوفة، يريد بذلك أهل الكوفة هم الذين أدخلوا الجهمية الكفار في قولهم. قال: وقول المرجئة بدعة، وقول الجهمية كفر. قال الجهمية كفر، يعني أن اتخذوا ذلك قطرة للوصول إلى قول آخر، وصول إلى قول آخر ولو لم يشعر الإنسان بهذا القول. لهذا ما من كفر إلا وجاء على عتبة بدعة، إلا وقد جاء على عتبة بدعة، وما من كبيرة إلا وقد جاءت على عتبة صغيرة، إلا وقد جاء على عتبة صغيرة. وهذه قاعدة مضطردة، وهذه السنة جعلها الله عز وجل كونية في الحسيات وفي المعنويات، وأما بالنسبة للشفاعة العامة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده، فنقول إنها أيضا على أنواع، إنها على أنواع. نوع يكون في من دخل الجنة أن يعلو منزلة فيها، وهذا يكون أيضا على أصناف وأنواع، منها ما يتعلق بالأرحام، فالله عز وجل يلحق بالآباء أولادهم، ويلحق بالأولاد آباءهم، وكذلك بالأزواج أزواجهم، وهكذا. فإن هذا نوع من أنواع الشفاعة، نوع من أنواع الشفاعة. وكذلك أيضا ربما كان ثمة أسباب أخرى يلحق الله عز وجل أقوام بأقوام ليقر أعينهم بمن يحبون، شريطة أن يكون أولئك من أهل الإيمان، شريطة أن يكون أولئك من أهل الإيمان. ومنها أيضا شفاعة لمن استوجب النار ألا يدخلها، استوجب النار ألا يدخلها ممن رجحت سيئاته على حسناته فاستحق النار. فإن الله عز وجل قد يأذن لبعض عباده بالشفاعة فلا يدخل ذلك الذي قد وجبت له النار بعمله النار، ويغفر الله عز وجل له ذلك. ومنها أيضا من استوت سيئاته وحسناته، أن يقبل الله عز وجل شفاعة من شاء من عباده من الأنبياء والصالحين أن يدخلوا الجنة، أن يدخل أولئك الجنة. ومن جهة النظر تقدم معنا أيضا الإشارة إلى هذا في مسألة الميزان، أن أقوام ترجح سيئاتهم على حسناتهم، وأقوام ترجح حسناتهم على سيئاتهم، وأقوام تستوي الحسنات والسيئات، وأن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه، أن تقدم الرحمة. والله عز وجل يجعل لأسباب رحمته موجبات، ومن هذه الموجبات الشفاعة، فيجعل الله عز وجل في ذلك شافعا، إما من نبي أولي فيشفع في ذلك. ومنها أيضا من دخل النار أن يخرج منها إذا كان من أهل الإيمان، والناس هو بإيجاب دخولهم للنار يتفاوتون، منهم من هو صاحب ذنوب كبيرة وظلم وفجور استحق بذلك النار فإنه يعذب، وعذابه في ذلك على أنواع، من جهة موضعه ومكانه، ومن جهة أيضا مدته وزمانه، فثمة مكان يختلف عن مكان، فإن النار على دركات، وثمة أزمنة. لهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم: لابثين فيها أحقابا، يعني مددا زمنية، ناس يتباينون وهم على طبقات، هذا يبقى كذا وهذا يبقى كذا وهذا يبقى كذا. كذلك أيضا من جهة الدركات يتباينون فيها، قد يقبل الله عز وجل شفاعة أحد من الأولياء أن يخفف عن أحد من المؤمنين من جهة مدة زمانه ممن استوجب النار، فبدلا من أن يبقى هذه المدة يبقى التي دونها، وبدلا من أن يكون في هذه الدركة يكون في التي تليها، ثم يخرج إلى الجنة. ولله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة من جهة مواضع الناس، وكذلك أيضا في الشفاعة التي تخفف الله عز وجل بها عن عباده فيما بعد ذلك. وأما ما يتعلق بالكفار فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجب لمن دخل النار ألا يخرج منها، ألا يخرج منها. وهذا قد يشكل عليه مثلا ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود لما ذكر الله عز وجل أهل الجنة، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ذكر الله عز وجل لما جاء في الجنة عطاء غير مجدود، يعني غير منقطع. هذا بالنسبة لأهل الجنة. وأما بالنسبة لأهل النار قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فذكر الله عز وجل أنه يفعل ما يريد، وما ذكر أنه غير منقطع، وما ذكر أنه غير منقطع. فما الجواب عن ذلك؟ فما الجواب؟ الجواب عن ذلك، نقول الجواب عن ذلك من وجوه. الجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول أن نقول أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن له إرادة، وأن لعباده إرادة، وأن إرادته جل وعلا قد وافقت إرادة أهل الجنة بالبقاء في الجنة وعدم الخروج منها. وأما بالنسبة لإرادته جل وعلا لأهل النار فإنها تخالف إرادتهم هم في رغبتهم بالبقاء في النار، فإنهم يريدون الخروج منها، فإنهم يريدون الخروج منها. فإن الله سبحانه وتعالى لما كانت إرادة أهل الجنة، إرادة أهل الجنة البقاء فيها، وإرادة الله سبحانه وتعالى البقاء فيها، وإرادة أهل النار الخروج من الجنة والله يريد لهم أن يبقوا فيها، كان أظهر في إظهار قوة مشيئة الله وقدرته أن يبقوا على ما ذلك. لهذا ذكر الله إرادته إن ربك فعال لما يريد، يعني أنه يفعل ما يشاء رغما عن إرادة مخالفة تريد خلاف ما يريد الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول ما يتعلق بمسألة المشيئة أن الله سبحانه وتعالى يريد بذلك إثبات قدرته وتمام تصرفه وعلى عباده، ولو أرادوا خلاف ذلك، ولو أرادوا خلاف ذلك. ومن الوجوه في ذلك ما يتعلق في مسألة ما في النار، نقول إن الله عز وجل قد فرق بين أهل الجنة وبين أهل النار، فإن أهل الجنة إذا دخلوها لا يخرجون منها، وأما أهل النار فليس كل داخل في النار لا يخرج منها، لأن من يدخلها من المؤمنين لا بد أن يخرج منها. ولو قال الله عز وجل أنه عذابا غير منقطع للزم أن يدخل في ذلك العصاة من الفجار ممن قدر الله عز وجل له دخول النار ولا يخرج منها، لأن الله عز وجل أوجب على من دخل فيها ألا يخرج منها. فذكر الله سبحانه وتعالى المشيئة، فالمشيئة متعلقة بنوع يخرجه الله عز وجل بحكمته وعلمه على القدر الذي يقدره الله عز وجل لكل واحد منهم. لهذا نقول إن أهل النار يكونون من المؤمنين والكفار، أما أهل الجنة فلا يكونون إلا من المؤمنين، ولهذا لا ينقطع نعيمهم بالنسبة لأهل النار، فثمة أقوام يدخلون النار وينقطع عذابهم ويدخلون بعد ذلك الجنة، وهم العصاة من أهل الإيمان ممن كتب الله عز وجل عليهم العذاب، كتب الله سبحانه وتعالى عليهم العذاب. أما النوع الآخر فهم الذين خطبهم الله عز وجل بالخلود في النار في مواضع عديدة في قوله جل وعلا خالدين فيها أبدا. وهذا هو المراد، ومنهم من العلماء من يقول الاستثناء في ذلك واستثناء منقطع، والاستثناء في ذلك واستثناء منقطع، وأن ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء ربك في أهل الجنة، وفي قول الله عز وجل إلا ما شاء ربك في أهل النار، أن الاستثناء في هذين الموضعين منقطع. قال وقرينة على ذلك أن الله عز وجل قال بعد الاستثناء عطاء غير مجدود، يعني غير منقطع. ولو كان الاستثناء في ذلك المراد بذلك أنه قد يستثنى من كان في الجنة أن يخرج منها، لكان الاستثناء في ذلك لو كان متصلا لما كان له معنى. فنقول ما يتعلق بالمشيئة أن الله عز وجل يطلقها، أن الله سبحانه وتعالى يطلقها ويريد بها إثبات القدرة وتمام التصرف والمشيئة، وأن الله عز وجل ذكرها في النار ثم عقبها بالإرادة، أن إرادة أهل النار أن يخرجوا منها وما هم بخارجين منها، لأن الله عز وجل يفعل ما يريد. أما أهل الجنة فهم يريدون البقاء وإرادتهم توافق إرادة الله، إرادة الله سبحانه وتعالى. لهذا ذكر الله عز وجل بعد ذلك عدم انقطاع قبل ذلك في أهل الجنة عدم انقطاع النعيم. وأما بالنسبة لأهل النار فإن الله عز وجل ذكر الخلود فيها، وذكر أن الله عز وجل يفعل ما يريد ولو كانوا كارهين. ونقول بالنسبة للشفاعة أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن الشفاعة له جميعا، وأنه سبحانه وتعالى لا تكون من أحد أو لا تقبل الشفاعة إلا بشروط ثلاثة، الشرط الأول هو رضا الله عن الشافع، والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، والثالث إذن الله عز وجل بالشفاعة، إذن الله سبحانه وتعالى بالشفاعة. وأحق الناس بالشفاعة أكثرهم إيمانا، أكثرهم إيمانا وطاعة، وأقلهم معصية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس، في رواية: أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني كلما كان عمل الإنسان أخلص وأصوب في جهة الاتباع فإن الله عز وجل يجعل الشفاعة له. وما من أحد إلا ويريد شفاعة، ولو كان من الجنة فيريد اللحاق بمن هو أعلى منه، ولا يمكن لأحد أن يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله، ولو كان من الصديقين والأولياء، ولكن من رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده أن جعل الشفاعة تلحق اللاحق بالسابق، ليتقر أعينهم ببعضهم، فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد ولعانه، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.